الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فيقول الحافظ بن عبد الهادي رحمه الله تعالى في كتابه المحرر في الحديث، قال: باب السواك.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمستمعين والمسلمين أجمعين. قال الحافظ محمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه المحرر في باب السواك، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. رواه أحمد والبخاري تعليقا مجزوما به، والنسائي وابن حبان، وأخرجه ابن خزيمة بطريق أخرى في صحيحه، ورواه أحمد من حديث أبي بكر الصديق وابن عمر رضي الله عنهم، ورواه ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
هذا الباب الذي عقده المصنف للأحاديث في الصيام، وأورد فيه عددا من الأحاديث في الصيام في الفضل وفي الأحكام وفي متى يستاك الإنسان. والسواك هو ما يدلك به الأسنان، وسيأتينا، وهو في فضائله أحاديث، منها أنه من سنن المرسلين، وسيأتينا هذا إن شاء الله تعالى في فضل السواك. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. قال: رواه أحمد والبخاري تعليقا. والتعليق كما تعلمون هو أن يحذف المصنف الإسناد من أوله، من جهة المصنف إلى من علق الخبر والحديث والأثر عنه. فهنا علقه البخاري عن عائشة، وبينه وبين عائشة رجال، عدد من الرواة. وتعليق البخاري يقول العلماء ينقسم إلى قسمين: ما علقه بصيغة الجزم مثل هذا، قالت عائشة، ويذكره غالبا التعليق بعد التبويب، يقول: باب كذا وقالت عائشة مثلا، وقال ابن عباس، قال فلان، قد يكون الصحابي وقد يكون دون الصحابي. فهذا يسمونه المعلق، وهذا إذا قال فلان هذا يسمونه المعلق بصيغة الجزم، وغالبا يكون هذا صحيح. وإنما علقه البخاري لنكتة، وقد يعلقه في مكان ويسنده في مكان آخر، وهذا موجود في الصحيح بكثرة، وقد يبوب عليه يجعله هو عنوان الباب. وأما ما كان بصيغة التمريض فهو أقل، يعني من ناحية الثبوت، فيقول مثلا: روي عن أبي هريرة، روي عن ابن عباس، قيل كذا، فهذه تسمى صيغة التمريض. قال: رواه أحمد والبخاري تعليقا مجزوما به، والنسائي وابن حبان. البخاري رواه تعليقا في باب سواك الرطب، قال: وقالت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه صورة الجزم. قال: وقالت عائشة عن النبي بعد أن قال: باب سواك الرطب واليابس، سواك الرطب واليابس، قبل حديث يعني ساقه في الباب، ثم جاء بهذا التعليق، ثم جاء بحديث رقم 1934. قال: ورواه النسائي وهو كذلك، وابن حبان وابن خزيمة، ورواه أحمد وسيشير إليه، من حديث أبي بكر وابن عمر رضي الله عنهما وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. حديث ابن عمر عند أحمد بلفظ: عليكم بالسواك، يعني هنا قال الحديث حديث عائشة هذا السواك مطهرة، لكن هناك في حظ، الرواية التي عند عن ابن عمر فيها حظ وحث على السواك، فيقول: عليكم بالسواك فإنه مطيبة للفم مرضاة للرب. وسنستفيد إن شاء الله في الأحكام من قوله مطيبة أن السواك للتطيب وليس لإزالة القذر، إنما هو للتطيب، وهذا من أدلة العلماء يقولون السواك للتطيب، لأنه لو كان للقذر ما استاك النبي أمام الناس، فكون يستاك أمام الناس يدل هذا على أنه للتطيب لا لإزالة قذر كما قال بعض العلماء. طيب، وحديث أبي هريرة أيضا رواه ابن حبان، ورواه أيضا ابن ماجه ولم يشر إليه، من حديث أبي أمامة لكنه ضعيف، ضعيف الإسناد، لكن تشهد له الأحاديث الأخرى، ولعل هذا الضعف هو الذي جعل المصنف لم يعزو إلى يعني يذكر حديث أبي أمامة ويعزوه إلى ابن ماجه، لم يفعل لعل ذلك، أو أنه لم يرد الاستيعاب، وكل ذلك يعني محتمل. قال ابن الملقن في البدر المنير، وهو كتاب يعني مهم جدا، قال: هذا الحديث مشهور وارد من طرق، الذي يحضرنا منها سبعة. يعني هل تحكم عليه بالتواتر؟ منها أشهرها حديث عائشة هذا الذي معنا، ثم ذكر بقية الأحاديث، ذكر عن أبي هريرة وعن أبي بكر وعن ابن عمر وعن أنس ابن مالك وعن أبي أمامة هذا الذي عند ابن ماجة، وعن عطاء سيكون مرسلا، وعن ابن عباس من قوله، وعن ابن عباس من قوله. قال في الحديث: السواك مطهرة للفم. السواك بكسر السين على الأفصح، يعني حتى ولو ورد في سواك مثلا فإنه الأفصح أنه بفتح السين، لا لا بكسر السين، بكسر السين سواك، وهو اسم للعود الذي يدلك به الأسنان ويستاك به، أي تدلك به الأسنان. قالوا: وأفضله ما كان من عود الأراك، لأن عود الأراك فيه مادة، حتى يقولون في الطب الآن أنها تشد اللثة، وجمعه سوك، سوك بضم السين والواو، سوك سوك سوك، بضمتين على زينة على وزن كتب، على وزن كتب سوك، ويقولون سواك. وأنا قلت لكم الخليفة عندما أراد أن يختبر يعني فطنة ابنه دخل عليه وفي يده سواك فقال له ما جمع السواك هذا؟ قال ضد محاسنك. لم يقل مساوئك مساويك مساويك يعني إذا سهلت الهمزة وابدلت ياء تكون جمع مساء. فقال ضد محاسنك. قلت لكم هذا من الأدب. ويذكر عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه جاء إلى قوم عندهم نار قد أوقدوا نارا فقال يا أصحاب الضوء، لم يقل يا أصحاب النار. انظروا إلى أدب الصحابة، انظروا إلى أدب الصحابة رضي الله تعالى عنهم. مطهرة للفم بفتح الميم وكسرها، يعني تقول مطهرة ومطهرة. طيب لغتان، يقولون لغتان والفتح أصح، مطهرة. لكن ما معناها بالفتح وما معناها بالكسر؟ قال ابن السكيت أحد علماء اللغة من كسرها جعلها آلة، تقول مقبض، مفتاح، كذا. من كسرها جعلها آلة، ومن فتحها جعلها موضعا. وسيأتينا أنها أيضا تكون المصدر يعني الفعل يعني التسوق. ومن فتحها جعلها موضعا يفعل فيه يعني يعمل فيه السواك. قال شبه السواك بها لأنه ينظف الفم والطهارة، والطهارة النظافة، لأنه ينظف الفم سمي مطهرة لأن السواك يطهر الفم، فشبهه بما يطهر لأن المقصود لأن الطهارة هي النظافة والمقصود هو نظافة الفم والأسنان. من أراد أن يزيد ينظر إلى في البدر المنير. وقال ابن دقيق العيد في شرح الإمام، وهذا شرحه جميل جدا، قال يطلق ويراد به الفعل، يعني عملية التسوق، وهذا مصدر، يطلق ويراد به الفعل عملية التسوق، مثل ما نقول الوضوء هو عملية، والسحور هو ما يؤكل السحور. يطلق ويراد به الفعل الذي هو المصدر، ومنه السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. يعني السواك معناه التسوك، مطهرة عملية تنظيف الأسنان، دلك الأسنان، هذا هو مطهرة للفم مرضاة للرب. قال ويطلق ويراد به الآلة، نفس العود القضيب هذا كما هو المشهور الآن، السواك ومسواك، وذا أكثر ما السواك يستعمل، أكثر ما يستعمل على العود وهو الآلة، آلة التسوق، الآلة التي يستاك بها. قال كان رسول الله، يعني شاهده، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستن، وهذا سيأتينا يعني بعض ألفاظه، وعنده رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فأوحى الله إليه في فضل السواك أن كبر، يعني اعطي السواك أكبرهما. فالسواك هنا اعطي الذي يعطى العملية ولا العود؟ العود. فهذا من أدلة أنه يستعمل ويراد به الآلة، وهي عود الأراك أو غيره. مرضاة للرب أي سبب لرضا الرب سبحانه وتعالى، ومن أسباب رضا الله سبحانه وتعالى أن يتسوك المسلم. الحديث دليل على أن السواك مطلوب في كل وقت. لماذا؟ ما الدليل على أنه مطلوب في كل وقت؟ لأنه لم يحدد وقتا هنا. قال السواك مطهرة للرب للفم مرضاة للرب فلم يبقى. سيأتينا مثلا السواك مع الوضوء والسواك عند الصلاة والسواك عند دخول البيت والسواك عند القيام من النوم. ولكن هنا قال مطهرة للفم متى هو مطلق، حتى أنه يعني متى محتاج الإنسان أن ينظف فمه ينظف. مطلوب في كل وقت يحتاج إليه بكل وقت يحتاج إليه الإنسان المتسول، لأن الحديث مطلق لم يقيده بوقت دون وقت معين. ولكنه ذكر العلماء بالأدلة، يعني إذا ذكروا شيء في الغالب يعني أنهم يأخذونه من أدلة أخرى. قالوا يتأكد السواك في مواضع ذكروا منها، بعضهم ذكر 7 وبعضهم ذكر 5 وبعضهم يزيد وبعضهم ينقص، عند القيام للصلاة. وسيأتينا حديث بعد هذا، لولا أنا أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، سيأتينا هذا الحديث عند القيام للصلاة. وهذا عام أيضا، سواء كانت الصلاة فرضا أو كانت نفلا أو كانت مقضية قضاء، فهذا عام في كل صلاة، عند كل صلاة كما سيأتي عند كل صلاة. فهذا أحدها. حديث أبي هريرة سيأتينا دليل لهذا المأخذ وهذه الفائدة، لولا أن أشق على أمتي، لأن الحديث له روايتان كما يشير المصنف، لفظان عند مع كل وضوء وعند كل صلاة، حديث آخر وسيأتينا الكلام عليه إن شاء الله. وعند القيام عند اصفرار الأسنان، لأنه تنظيف، فإذا بدأ الاصفرار فيها تحتاج إلى تنظيف، فهذا يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث مطهرة للفم، يعني منظف للفم منظف للفم. وعند الوضوء كما في الحديث الآتي، حديث أبي هريرة، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، وسيأتي تفسيره إن شاء الله. وفي رواية لا فرضت، وهذه نحتاج إليها، يعني هنا ما هو فرض ما هو واجب، في رواية لا فرضت عليهم السواك مع الوضوء، سيأتي الكلام فيه إن شاء الله. ولكونه عبادة، يعني عند لأن الصلاة عبادة والوضوء عبادة، أيضا سيكون عند قراءة القرآن هكذا ذكر العلماء. وعند تغير رائحة الفم، وذلك قد يكون يعني رائحة الفم قد تتغير بأسباب، ولذلك سيأتينا في حديث أظن حديث أبي موسى أو أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن هذا يعني لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، يعني الصيام وطول البقاء من غير أكل ولا شرب يسبب رائحة، ولكنها رائحة يعني كما جاء في الحديث أطيب عند الله من ريح المسك. فقد يكون بأكل ما له رائحة كالثوم والبصل مثلا والكراث، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم من أكل كراثا أو بصلا، وقال في بعض الأحاديث الشجرة الخبيثة أن يدخل أنها وأن يدخل المسجد. وقد يكون بطول السكوت أيضا، هكذا يقول العلماء، يقول قد يكون بطول السكوت والنووي أشار إلى بعض هذه في شرح صحيح مسلم. وأيضا عند القيام من النوم، وكل هذه من النوم يعني من أسباب تغير رائحة الفم، ولأنه مطهرة للفم وإزالة لهذا هذه الروائح فإنه يستحب عنده، ووردت به السنة عند القيام من النوم. للحديث المتفق عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وانظروا إلى إذا قام من الليل، وسيأتينا بعضها إذا قام من الليل هكذا مطلقا، وبعضها إذا قام من الليل للتهجد، وبعضها يتهجد، فإنها فإن كان يشوص فاه بالسواك، يشوص فاه يدلك بشدة فاه بالسواك. وأيضا قالوا من المواطن التي يتأكد فيها استعمال السواك الانصراف من صلاة الليل. دليل ذلك حديث ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ركعتين ركعتين، هذه السنة في الليل أن تصلى مثنى مثلى، يسلم من كل ركعتين إلا الوتر، يجوز أن يصلي ثلاثا لكن لا يجلس بينهما، لا يجلس، وخمسا وستا وتسعا لكنها سردا، وفيها تفصيل أيضا وللعلماء فيها كلام. حديث من الليل ركعتين ركعتين ثم ينصرف فيستاك بعد ذلك. هذا الحديث رواه ابن ماجه بسند صحيح، بسند صحيح، وستأتي أحاديث أخرى في السواك. قال ابن دقيق العيد في هذه المرة في إحكام الأحكام، شرح عمدة الأحكام، كتاب النفيس حقق في كلية الحديث في الجامعة الإسلامية، قال ابن دقيق العيد السر فيه أي في السواك عند الصلاة، يعني لماذا جاء الأمر بالاستياك عند الصلاة، قال أن مأمورون في كل حال من أحوال التقرب إلى الله أن نكون في حالة كمال، أن نكون في حالة كمال ونظافة وإظهارا لشرف العبادة. ألم يقل خذوا زينتكم الله سبحانه وتعالى عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة، فهذا فيه إظهار لاحترام العبادة وإظهار شرفها، هكذا قال رحمه الله تعالى. في الحديث جمع بين فائدتين، فائدة دنيوية وفائدة أخروية، ويكون أيضا يجمع بينهما معا، يعني الفائدة الدنيوية أنه مطهرة للفم نظافة، وهذه دنيوية يحتاجها الإنسان تعامله مع الناس مع أهله، كما سيأتينا عند أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته حديث عائشة بدأ بالسواك، إذن هذه فائدة دنيوية. وفائدة أخروية، بل هي فائدة دنيوية وأخروية معا، وهي مرضاة للرب، فإذا رضي الله عن العبد فهي فائدة له في دنيا وفائدة له في أخرى، فهي في يعني فائدة عاجلة وفائدة آجلة. وفي الحديث حسن معاشرة الأهل، لذلك لأن منهم من يقول يعني عندما وخاصة في حديث الدخول الاستياك عند الدخول ربما أنسب لهذه الفائدة إن حسن معاشرته لأهله بحيث لا يجدون كما هو يحب أن لا يجد منهم إلا ريحا طيبة فهو أيضا لا يحب أن لا يجد أهله منه ولا غير أهله منه إلا ريحا طيبة. طيب ما حكم السواك؟ وهذا مهم جدا. ما حكمه؟ حكم السواك هل هو واجب؟ هل هو سنة؟ قال ابن حجر في الفتح: فذهب أكثر أهل العلم إلى عدم وجوبه. لماذا؟ لماذا الأصل الأمر؟ أليس الأمر للوجوب؟ لا أمرتهم؟ قال: لولا أنا أشق على أمتي فالصارف عن الوجوب إلى السنية ماذا؟ المشقة. فوجود المشقة جاء يعني هو الصارف عن الوجوب إلى السنية. فلو كان واجبا لوجب سواء شق عليهم أو لم يشق، لكنه لم يكن واجبا، ولذلك قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. أمر وجوب ولزوم وإلزام. إذا كان لا يأمرهم أمر وجوب ولا وإلزام، فماذا بقي؟ أن يكون الأمر أمر استحباب وأمر للسنة للإرشاد، فهو ليس واجبا. وبعضهم بعض العلماء ادعى الإجماع على أنه ليس بواجب، وقال جماعة منهم الظاهرية بأنه واجب. قال ابن الملقن، ونحن مع هذا الرجل في البدر المنير، ما ملخصه؟ كلام طويل. قد ذكر في السواك مهمة فائدة، ولذلك أحببت أن أوردها. يقول: ذكر في السواك زيادة على 100 حديث، يعني في السواك عموما، في فضله، في وقته، في فائدته، في يعني أمور السواك. يقول: زيادة على 100 حديث. ثم ماذا قال؟ قال: فوا عجبا لسنة تأتي فيها الأحاديث الكثيرة، زيادة عن 100 حديث. فوا عجبا لسنة تأتي فيها الأحاديث الكثيرة ثم يهملها كثير من الناس، بل كثير من الفقهاء، فهذه خيبة عظيمة. هذه 100 حديث في السواك، في فضله، في الإرشاد إليه، ثم بعد ذلك يهمل؟ والمرشد من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. وستأتي أيضا بمناسبات أخرى فضائل أخرى للسواك. ثم قال
رحمه الله: وعن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك، رواه مسلم.
طيب، هو رواه مسلم ورواه ابن ماجة ورواه أحمد، والحديث فيه الحث على هذا السواك، دليل على يعني هذا الحديث دليل على استحباب السواك عند دخول البيت، وهذا كما تقدم أحد المواضع التي يتأكد فيها السواك اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء المرء يدخل بيته، وانظر كيف إلى الطهارة والعناية بالنظافة، ولذلك يعني الطيب كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث عليه في المجامع وفي الجمعة وفي كذا. نعم،
قال ابن دقيق العيد في شرح الإمام: ولا يكاد يوجد في كتب العيد. يقول هذا أحد المواضع التي يتأكد فيها السواك، هذا من كلامنا نحن. قال ابن دقيق العيد: ولا يكاد في شرح الإمام، ولا يكاد يوجد في كتب الفقهاء، يعني قليل لا يكاد يوجد أن يقولوا من السنة أن يستاك الإنسان إذا دخل بيته. وقال قال شيخنا الله يحفظه ويوفقه الشيخ عبد المحسن العباد، قال يعني تأييدا لهذا أو موافق لقول ابن دقيق العيد أنه لا يكاد يوجد في كتب الفقهاء، شيخنا يقول: وهذا من السنن المهجورة، من السنن المهجورة، وسبب هجر الناس ربما لقلة نشر السنة بين الناس والتهاون في نشر السنة وعدم العناية في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتتبعها. فقال حفظه الله أنه من السنن المهجورة. وقال ابن دقيق العيد في شرح الإمام: في بداءته صلى الله عليه وسلم، هو قال عليه السلام، فما أدري هل منه ولا من النساخ الله أعلم، بالسؤال عن، وهو يعني لا بأس به، يعني ما في منكر، لكن المعتاد أن يأتون النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل: علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك يا رسول الله، فدلهم على الصيغة هذه: اللهم صل على محمد وهي الأكمل، وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والعلماء قالوا صيغ أخرى ذكروها واردة في الصحيحين وفي غيرهما. قال ابن دقيق العيد: في بداءته عليه السلام بالسواك عند دخول بيته وجهان، يعني في العلة في الحكمة، لماذا؟ قال: أحدهما أن الدخول إلى الأهل مظنة الدنو منهن من الزوجة والاستمتاع. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدنو من زوجاته، يمر على بيوته بعد العصر في كل يوم وضع يده على صدرها، ولطف لطف عجيب منه صلى الله عليه وسلم. والآن يعني بعض الناس يدخل في الخارج يضحك مع الناس ومع الأصحاب، وما إذا جاء إلى بيته تغير وصار وجهه، بل الوجه اللطيف ذاك تعوت صار مكفهرا وهي وخر أندر. فهذا النبي يضع كيف ويسأل عن حالها، وربما قبل صلى الله عليه وسلم. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يكره أن يوجد منه ريح كريهة، هكذا. فابتداؤه بالسواك تطيبا وتنظفا، لما لعله يقع من الدنو للأهل، يعني يكون سبب من الأسباب اللي ذكرنا أو من غيرها تغير بعض يعني رائحة الفم. ومما يدل على النبي صلى الله عليه وسلم يعتني بهذا الريح الطيبة ويكره الريح غير الطيبة الكريهة، قصة الحديث العسل، شرب العسل، عائشة رضي الله عنها عندما قالت لسودة، حديث تعرفونه، فإنه قالت لها: فإنه سيدنو منك، فقيل له يعني معك رائحة مغافير، يعني هذا معناه أنك يعني دخلت على إحدى زوجاتك وعملت معها شيئا، وهذه المغافير، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يحب هذا، فقال: إنما شربت عسلا. تعرفون الحديث في الصحيح. فقالت عائشة: قولها ربما ولعل نحلته جرست العرفط, ونوع من الشجر له الرائحة ورائحة المغافير, هذا في الصحيح لو واحد منكم طلع اكتب جرست, جرست سيأتيك على طول جرست العرفط. جرست بمعنى هي يعني النحلة عندما يعني تقع على الزهرة تسمع لها صوت جلجلة, فجرست معناها المراد هو أنها أخذت الرحيق يعني امتصت الرحيق. لكن الشاهد في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته أن يدنو من أهلها, هذا محل الإرادة هذا, فإذا كان يستعد لذلك. نعم هذا هو, بس الحديث طويل, سيدنو منك فقولي له يا رسول الله أكلت مغافير, فإنه سيقول لا فقولي له ما هذه الريح. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتد عليه أن يوجد منه الريح إلى آخر الحديث. حديث جميل اقرأوه, أقول اقرأوه, وفيه يعني شيء من مكر النساء. نعم الوقت ما يسمح بقراءته, وعليه يكون طيب. فهذا الذي قال بأن ذلك من كان واقعا في الماضي, يعني الدنو كان واقعا في الماضي ويستمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم, فلهذا قالت له سيفعل هذا لأن هذه عادته. فعادته صلى الله عليه وسلم أن يدنو من أهله, فلذلك تطيب استعدادا لهذا الدنو. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم. فيكون فيه إذا كان هذا المقصود, لأن احنا قلنا أنه له فيه وجهان, هذا فإذا كان هذا هو المقصود النظافة ومقابلة الأهل على هذه الهيئة الحسنة الطيبة, فيكون بيان حسن معاشرة النبي صلى الله عليه وسلم بعنايته بالفم وحسن رائحته عندما يقابله. الثانية الأمر الثاني والحالة الثانية أنهم ذكروا استحباب ركعتين عند دخول المنزل, عند دخول البيت. بعض الفقهاء قالوا يستحب أن يصلي إذا دخل البيت ركعتين, فيكون إذا كان هذا هو المقصود فيكون إنما استأكل من أجل الركعتين من أجل الصلاة. وممن قال بهذا القرطبي في كتابه المفهم بشرح مسلم أو مختصر مسلم, قال النووي فيه في شرح مسلم قال فيه بيان فضيلة السواك في جميع الأوقات, في جميع الأوقات وشدة الاهتمام به وتكراره, لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يستاك ويكرر الاستياك عند هذه المواطن, فإذا تكرار السواك هذا يعني من السنة واستعمال لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستحب. لكن ابن دقيق العيد ما أعجبه هذا, فقال يجب أن يكون الإطلاق, هو جعل قسمين, قسم صححه وقسم قال لا يدل عليه الحديث, وهذا من الأدب سأشير إليه. يقول ابن دقيق العيد في شرح الإمام استحباب, تعليقا على كلام النووي, استحباب السواك لا يختص بأوقات مخصوصة ولا أحوال معينة كالوضوء مثلا والصلاة والقيام من النوم. يعني إن كان النووي يريد يقول فإن أراد أن استحباب السواك لا يختص بوقت، وهذا اللي تقدم وأن ذكرناه، بوقت من أوقات من الأوقات المخصوصة أو بوقت مخصوص ولا حال معينة كالوضوء، هذه حال، والصلاة والقيام من النوم. يقول إن أراد النووي هذا فصحيح، هذا صحيح، وإن أراد به شمول الاستحباب لجميع الأوقات فلا يدل عليه الحديث. انظر التأدب العلماء مع بعض، لم يقل فهذا خطأ، وهذا كما يقول المتعالمون، قال لا، قال فهذا لا يدل عليه الحديث، لا يدل عليه الحديث. وإذا قلنا لا يدل عليه الحديث فقد يدل عليه أم عموم ولا يعني دليل آخر، والله تعالى أعلم. وفي الحديث بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من كمال النظافة في جميع أحواله صلى الله عليه وسلم، وفيه بيان ما كان عليه سلف الأمة من تتبع أحوال النبي صلى الله عليه وسلم والسؤال عنها للاقتداء به، تتبع أحواله أقواله وأفعاله صلى الله عليه وسلم والاقتداء به في ذلك، وليس يعني تتبع الجدران وهذه اللي يسمونها آثار. لا، هو النبي صلى الله عليه وسلم جاء معلما للدين، صلوا كما رأيتموني أصلي، والنبي صلى الله عليه وسلم أوضح كل شيء في ناحية، يقول كما في حديث وربما يأتي في أبواب استقبال القبلة عند الخلاء، قال سئل أحد الصحابة أبو أمامة هو لا حديث لا 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 اليهود أظنهم، أو سألوه فقالوا له إن علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة،
سلمان الفارسي،
سلمان الفارسي صح، أحسن، قال لسلمان قال ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يطير في السماء إلا وترك لنا منه علما، إلا وترك لنا منه علما. فهذا رد على هذا وإسكات وإخزاء له. فهذه يعني تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم والعلم بهذا، هو إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. طيب، الذي لا يعرف سنن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف ما أرشد إليه النبي وما منع منه وما نهى عنه، كيف يتبع النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلا بد من العلم حتى تكون متبعا. لا يمكن أن تكون متبعا حق للنبي صلى الله عليه وسلم حق الاتباع إلا إذا تعلمت سنته صلى الله عليه وسلم، تعلمت الشريعة عموما وأدلتها من كتاب وسنة. فمن يريد أن المحب للنبي صلى الله عليه وسلم، المتبع للنبي صلى الله عليه وسلم، إذا لم يكن يعرف فكيف يتبع؟ يتبع ماذا؟ يتبع هواه. لأن المتبع للنبي صلى الله، ولذلك الإمام البخاري وهذا نكرره كثيرا قال باب العلم قبل القول والعمل، هو من أبواب الصحيح، باب العلم قبل القول والعمل، اعلم أولا ثم اعمل وقل. فلا بد من العلم حتى يكون الإنسان متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم. أما الدعاوى الدعوة التي لا دليل عليها كذب، يدعي حب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعصيه، يدعي يتمنى متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا 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 يجلس مجلسا تذكر فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقرأ كتابا فيه من كتب سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد لا تجد في بيته كتابا من ذلك. فالعلم قبل القول والعمل، العلم أولا ثم اعمل على. ولذلك مما يراه الناس في كثير من العبادات لكنه أظهر في الحج، في الحج يكون ظاهرا جدا، يأتي الإنسان ويعمل، يرى الناس يعملون شيئا ويعمل مثلهم، ثم يأتيه شخص ويقول أنت أخطأت، ثم يذهب عن المفتين، الذي يفتي بالصواب والذي يفتي بالخطأ، قد لا يكون من يسأله أهلا لأن يسأل، لا قد لا يكون أهل لأن يسأل، لا علم عنده، يعني هو يسأل ما الصحيح فاسألوا أهل الذكر أهل العلم، يعني لا تسأل وتقلد إلا من يعني تثق بدينه وعلمه وأمانته أيضا حتى لا يغشك، فلا بد من هذا. ففي الحج يأتي يقول والله أنا فعلت كذا، ليش؟ قل رأيت الناس كيف هذا. ومن أيسر أكثر ما كتب من الملخصات المفيدة الواضحة مناسك الحج، بعضها مصور الحج خطوة خطوة، ومأخذ من فتاوى كبار العلماء هنا، أحد الأخوان جاء بها من كتب الشيخ بن باز بن عثيمين وهؤلاء، وجعل وصور الخطوات من خطوة خطوة من بداية الإحرام إلى، والناس يضيعون أوقاتهم في الضحك والكلام الفارغ ربما الذي يؤثم طيبة نميمة استهزاء بالمؤمنين وكذا. فالوصية أن يتعلم الإنسان من يريد أن يكون تابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فليعرف سنته حتى يكون تابعا حقا. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لاتباع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يهدينا سبل السلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.